بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآله. تقدم أنه لا بد من كون التعريف ذا أثر يستحق الاهتمام به والبحث عنه، والمهم من الأثر الذي يترتب على تعريف العام أمران ذكرنا هذا فيما سبق. الأول هو الأثر العلمي لضبط حدود الموضوع لبيان أحكامه العامة وبيان أصنافه وأحكامها. أن تعرفون أهم مباحث العام هي أحكام أصنافه، يعني على سبيل المثال مثلا خصوصية العموم الاستغراقي عن المجموعي عن البدلي وما يترتب على ذلك، أو باقي أبحاث العام بغض النظر الآن عن الدخول يعني في تفاصيلها ستأتي إن شاء الله. فضبط العنوان بتعريف محدد سيكون له أثر علمي لبيان أحكامه العامة وأيضا بيان أحكام أصنافه. الثاني وهو الأثر العملي، ليس فقط العلمي، الأثر العملي للبحث في التعريف، لم أصبح بذلك لكن إن شاء الله واضح عندكم، وهو تمييزه عن المطلق لمعرفة حدود قاعدة مسلمة مفروغ عنها، وهي تقديم العام على المطلق في حال التعارض بينهما. فما دام عندنا قاعدة، هذه القاعدة تترتب عليها آثار عملية. تدرون ما أكثر العمومات والمطلقات في النصوص الشرعية في الكتاب العزيز والسنة، وفي كثير من الأحيان يحصل تعارض بدوي بين العام والمطلق، والبناء العام الذي استقرت عليه طريقة العقلاء وتبني الفقهاء في مقام أو الأصوليين أيضا في مقام الاستنباط، هو أنهم يقدمون العام على المطلق، ومن ثم صار من المهم جدا تعريف العام تعريفا فاصلا بينه وبين المطلق. وعلى أي حال فقد ذكر المحقق النائيني قدس سره، محقق النائيني إنصافا أقرب رؤية إلى ما نختاره هي رؤية المحقق النائيني في هذه المسألة، لأنكم ستلاحظون أنه تلافى أهم الإشكالات التي وردت على صاحب الكفاية، وأيضا ستجدون أنه فيما يأتي كلامه سليم عما بنى عليه السيد الخوي واستشكل فيه السيد الخوي على أستاذه المحقق النائيني. المهم إن شاء الله يتضح الحال. فقد ذكر المحقق النائيني قدس سره أن العموم هو الشمول، إذن الكلام عام بعد يشبه مثلا كلام المحقق العراقي، وسريان المفهوم لجميع ما يصلح الانطباق عليه، هذا توضيح آخر لمعنى الشمول. وهذا الشمول قد يكون مذلولا لفظيا وقد يكون بمقدمات الحكمة، والمقصود بالبحث في المقام هو الأول. يكاد المحقق النائيني ما صرح، يكاد أن يعرف العموم بأنه الشمول المدلول عليه باللفظ لهذا تعريفنا المختار ستجدون في نهاية المطافات، لكن هو ما صرح بذلك وإنما تحدث عن العموم بمنطق لغوي عرفي، قال الشمول. زين إذا قلنا الشمول سيشمل الإطلاق والعموم معا لأن كلاهما فيه شمول، فهو أشار إلى القضية ثم قال: والمقصود بالبحث في المقام هو الأول، وهو الشمول والسريان الذي يكون مدلولا عليه باللفظ، لأن المتكفل للبحث عن الثاني هو مبحث المطلق والمقيد. إذن استقر بحثنا في الشمول اللفظي، خلينا نعبر عنه باختصار. بلي ما عرف أخوه، هو من أول قال العموم هو الشمول، ماذا بيدنا؟ لا أخوه هو ما قدمت تعريف، بينه كحكم. ستجدون أصلا في مناقشة السيد الخوي أكثر سيطرة. ما قدمك تعريف، هو عادة لو كان عنده تعريف مثل ما يعرف المفهوم، يعرف المعنى الحرفي، يعرف أي مفردة أصولية، أي مصطلح أصولي، عرف بهذه الطريقة. سيأتي فيما بعد أنه يقول أنه لا مجال للتعريف، وأنه إحنا نقتصر على المعنى اللغوي. لكن هو بالنتيجة يبين هذه القضية، وهي أن المقصود بالبحث هو الشمول الذي يكون مدلولا عليه باللفظ، ولا فرق بين هذين القسمين من الشمول، سوى أنه عند التعارض يقدم الشمول اللفظي على الشمول الإطلاقي، لأن الشمول اللفظي يصلح أن يكون بيانا للمطلق الذي علق الحكم فيه على الطبيعة. لأن إحنا إذا بالكم سألوا هذا الموضوع وسيأتي في المطلق، لكن هو تقدم عندكم مرارا عادة في بحوثكم الأصولية ومراجعاتكم. الإطلاق هو مبني على ماذا؟ مبني على أن المتكلم في مقام البيان، هذا واحد. أن المتكلم أخذ عنوانا طبيعة، هذه الطبيعة لو كان عنده خصوصية خاصة يريدها منها لذكرها، صحيح لو لا؟ وهذا مبني على هذا التعبير، إذا بالكم تعبير الشهيد الصدور، ما لم يقله لم يرده في الحلقات، بالكم هذا الكلام، ما لم يقله لم يرده. زين، فإذا هو قال صار تعبير معبر عن الإرادة. العموم قول، يعني ماذا؟ لفظ يدل على الشمول، فمن يتعارض معه بشكل طبيعي العموم يتقدم، لأنه من أول الإطلاق مبني على ماذا؟ على أنه في مقابل العموم هو يمكن أن نرفع اليد عنه. لماذا؟ لأنه مبني على دلالة عدم القول، الصمت، السكوت. العموم قول، فإذا حصل القول طبعا الإطلاق ما عنده أي ثمانة مع العموم، سينسجمان، لأن هذا هو أصل استفادة الإطلاق، مبتنية على أنه لم يقل. فإذا قال بالعموم شيئا هو العموم سيكون هو المحكم، هو الإطلاق موضوع راح يرتفع. ليش موضوع؟ لأنه هو مبني على أنه لم يقل. فإذا قال والحمد لله، هو صرح، هو صاحب الشأن صرح، ولا فرق بين هذين القسمين من الشمول، سوى أنه عند التعارض يقدم الشمول اللفظي على الشمول الإطلاقي. لماذا؟ لأن الشمول اللفظي يصلح أن يكون بيانا للمطلق الذي علق الحكم فيه على الطبيعة، فلا تجري فيه مقدمات الحكمة. يعني من حيث أن واحدة مقدمات الحكمة مبنية على أنه لم يذكر أمرا غير ما غير نفس عنوان الطبيعة، هو بالعموم يكون قد ذكر أمرا. عندما نقول لا تجري يعني بهذا المعنى، يعني موضوعه راح يرتفع من حيث العموم، هاي المساحة التي يلتقي فيها الإطلاق والعموم. العموم يكون ذكرا تصريحا رافعا لموضوع مقدمات الحكمة في مورده، والغرض في المقام. وسيجيء توضيحه هكذا، يعني نحن هم نقول تبعا للمرزنائين ذلك. والغرض في المقام هو بيان أن البحث إنما هو في الشمول الذي يكون مدلولا لفظيا. أعاد المرز النائين، تدرون تقريرات هي مبنية على تفصيل، أعاد نفس الفكرة اللي احنا قلنا أنها مقومة لبحث العموم. والغرض في المقام هو بيان أن البحث إنما هو في الشمول الذي يكون مدلولا لفظيا، المعبر عنه بالعام الأصولي في مقابل الإطلاق الشمولي. كلفظة كل وما رادفها من أي لغة كان، حيث إن الشمول في مثل ذلك، وبعدما عرفت من أن العمومة الآن بعد صار التعبير أصرح من كلا الموردين السابقين. شوفوا هذه الكلمة، وبعدما عرفت من أن العمومة هو الشمول اللفظي. بالبداية ما قدمها كتعريف، لكن الآن في آخر كلامه كأنه هذه حصيلة البحث. لماذا لم يقدمها كتعريف؟ لاحظوا عبارته، قال: فلا حاجة إلى إتعاب النفس وتعريف العموم بما لا يسلم عن إشكال عدم الاضطراد والانعكاس، فإن مفهوم العموم أجلى وأوضح من أن يحتاج إلى التعريف. فالنتيجة ماذا؟ أن المحقق النائيني لا يجد العموم، لا يجد العموم مصطلحا يحتاج إلى التعريف، وإنما العموم مفردة لغوية لها معنى عرفي نتعامل معها في هذا الأطار. زين، هل نتمشى مع دلالتها على عمومها أو فقل على إطلاقها؟ عندما قال الشمول الاستيعاب، هل نتمشى معها فتشمل المطلق؟ يقول لا، احنا غرضنا من البحث في العموم منحصر فقط في المدلول عليه باللفظ. زين مولانا شيخنا، لماذا لم تتخذ ذلك تعريفا؟ يقول الامر ما يحتاج إلى إتعاب النفس والدخول في مشاكل التعريف واضطراده وانعكاسه. تلاحظون؟ فالنتيجة ماذا؟ النتيجة أن المحقق النائيني اقترب من كلام صاحب الكفاية كبرويا. في ماذا؟ في أنه المفردات اللغوية، بل عموما المفردات الأصولية أو فقل المفاهيم، لا تحتاج إلى تعريف، لا تحتاج إلى صاحب الكفاية. كان بعض الأحيان شيء يقول أصلا هي مقابلة للتعريف الحقيقي، لكن هو اقترب منه، قال أنها لا تحتاج إلى تعريف، وأنه سيؤدي إلى مخاض طويل وبحث طويل في النقض والإبرام والاضطراد والانعكاس، وتشمل هذا المورد يخرج عن هذا المورد، لا ضرورة لذلك، لا حاجة لذلك. صاحب الكفاية أيضا قال هذا القول، وقال أصلا ما عادة ما ممكن التعريف، صحيح؟ فهو اقترب من صاحب الكفاية من هذه الجهة. وكل ما أوردناه على صاحب الكفاية في هذا الحد سيرد على المرز النائي، لكنه اقترب من المحقق العراقي المرز النائي من أي جهة؟ من جهة أنه قدم كحصيلة، قدم مفهوم تعريفي وإن لم يسميه تعريفا، قدم مفهوم تعريفي، لأنه ذكر الشمول والاستيعاب وشرحه بما يشبه شرح المحقق العراقي، وفي نفس الوقت حدده بأن يكون مدلولا عليه باللفظ. تقريبا تمت القضية. ولهذا احنا في الحقيقة في مثل هذه الموارد ما عندناهم غرض كثير، لأن نجي نعقب كل واحد من الأعلام ماذا قال بضح، ما عندنا حاشية على كلام أحد، حتى إحنا نكون مسؤولين عن أن ما نسكت عنه يعني نقره، فلا بد من أن نذكر كل التفاصيل. المهم أنه إن ننظر إلى أفكارهم ونجد أنهم إلى أي حد تقدموا وصلوا في تحقيق المطلب، نستفيد من ما وصلوا إليه، فإذا كان هنالك حاجة إلى تتميم بعض الأمور نكملها. فلهذا ماذا نقول؟ نقول كلام المحقق النائيني متين إلى حد كبير، وهو يعني كلام المحقق النائيني، وإن تكرر فيه بعض ما ذكره صاحب الكفاية قدس سره مما تقدمت مناقشته فلا حاجة للإعادة، إلا أنه يبدو منه أن تعريفه أو فقل توضيحه للعموم، يعني ما نقدر نحمل نقول تعرفت العموم، صحيح؟ وضح العموم، لأنه هو قال احنا مو بصدد التعريف، فما نقدر ننسب له نقول أنت عرفت، إلا أنه يبدو منه أن تعريفه أو فقل توضيحه للعموم يتناسب مع كون العموم غير منقول عن معناه اللغوي. هي عادة المصطلحات أصلها منقولة لها معنى لغوي ثم تنقل لمعنى اصطلاحي، فليس له معنى اصطلاحي يحتاج إلى تعريف أو تفسير، ولا يختلف كثيرا عما ذكره المحقق العراقي قدس سره، سوى أن العراقي رحمه الله اتخذه اصطلاحا والنائيني استعمله استعمالا لغويا عرفيا، ماكو فرق أساسي. وهو متين إلى حد كبير، فإن الأمر المهم في ترتب الغرض على تعريف العام هو تمييزه عن الإطلاق، لأن هذا هو الأمر العملي. ليش قلنا الأمر المهم؟ إن صحيح أشرنا إلى فائدتين اليوم في مطلع درسنا، أشرنا إلى فائدتين، فائدة علمية وفائدة عملية، لكن الأمر الأكثر أهمية هو الفائدة العلمية العملية عفوا. فإن الأمر المهم في ترتب الغرض على تعريف العام هو تمييزه عن الإطلاق الذي تقدم أنه في حال التعارض بينهما يكون العموم هو المتقدم، وهذا المستوى من التعريف يكفي لتحقيق ذلك. وكما أشرنا احنا مشكلة هم بعضها نختصر عباراتنا هم نشوف يردل التوضيح. على أي حال احنا أشرنا في الدرس السابق إلى أن مصاديق المفاهيم عادة ما تكون متساوية في جلاء اندراجها تحت المفهوم، تكون مشككة. وهذه المصاديق الواضحة قلنا أنها تكون مقياس لصحة التعريف من سقمه، تقدم هذا الموضوع فيما سبق. الآن عندنا شيء آخر قريب من ذلك المطلب ينفعنا في المقام، أن التعاريف الحقيقية مرة يكون المراد منها التعريف بالجنس القريب والفصل اللي هو سيقدم إن الحقيقة الكاملة للمعرف، ومرة يكون التعريف بالرسم التام اللي هو يحقق وظائف التعريف ولكن قد لا يعتمد على الجنس القريب على الجنس البعيد، أو قد لا يعتمد على الفصل يعتمد على الخاص. بالكم المفاهيم المنطقية إن شاء الله في ذهنكم. بناء عليه إحنا بعض الأحيان يصير عندنا غرض أساس في أن نعرف الشيء على حقيقته، كما ربما هذا يحصل في باب الحجج، نريد نعرف الحجة. الحجة إذا ما عرفناها على حقيقتها والأمارة عادة سنصطدم في مورد من الموارد بشيء من الإرباك والالتباس، فنحن نهتم اهتماما بالغا أو بعضها نريد نعرف علم الأصول حتى نميز عن غيره ونعرف ما يندرج فيه وما يخرج عنه، فقد نهتم اهتماما بالغا في الوصول إلى شغاف الجنس القريب والفصل حتى نعرف حقيقته تماما، لأنه ما يترتب الغرض إلا بناء على ذلك. بعض الأحيان لا، المطلب ما يستحق اهتمام بالغ بالوصول إلى أعلى المراتب التعريفية، نكتفي بالحد الأدنى أو المتوسط من التعريف الذي يحقق الغرض. يعني ماذا؟ يعني نكتفي بالرسم، الرسم طبعا التام، الرسم الناقص أصلا هو ما متوفر على شروط التعريف لأنه ليس مضطردا منعكسا، فلا بد أن نقول الرسم التام. زين، بناء على ذلك في المقام هل أن الأمر يحتاج أن نبحث في حقيقة العموم ذلك البحث التعريفي بالمعنى التام للتعريف الذي نصل فيه إلى أعلى درجات التعريف اللي هي من أصعب الأمور الوصول إلى حقائق الأشياء، أو لا يكفينا أن نعرف العموم بنحو نميزه عن الإطلاق؟ لأن احنا عندنا أثر عملي مهم جدا، لابد أن نتخذ موقف، نعرف أنه إذا تعارضا على ماذا نعول، هل يستقر التعارض بينهما أو نرجح العموم؟ لابد هذا نعرفه. فإذا هذا كان هو غرضنا الأساس كما حددنا بالبداية قلنا الغرض من التعريف ما هو، إذا هذا هو غرضنا الأساس يكفينا من التعريف ما يحقق هذا الغرض، فلا إحنا نتطرف بأنه ندعي أننا نعرف التعريف التام، ومن ثم سيخضع هذا التعريف لعمليات نقد دقيقة وفيها جهد كبير لا حاجة لبذله، ولا نتطرف في مقابل هذا التطرف بأن ندعي أنه لا يمكن التعريف، ومن ثم نحن نخرج عن التعريف ونخرج من المسألة بدون أن نقدم أي تعريف لها، كما صنع صاحب الكفاية واقتفى أثره كثير من الأعلام منهم المحقق النعيم، لأنه لاحظت كان يتهرب من أنه يعرف، يعني يتهرب بهذا المعنى، يعني لا يجد أنه أهمية لهذا الأمر، لا يجد أهمية لهذا الأمر، نقول ما نحتاج هذا إتعاب النفس بهذه القضية ما له داعي. فالأفضل ما هو؟ هو أنه نبني على تعريف، لكن أي مستوى من التعريف غايتك البحثية هي محكومة بماذا؟ بآثارك العملية وأحكامك التي تريد أن تصل إليها. هذه وين تتحقق؟ تتحقق في حدود أن تميز العموم عن الإطلاق. أما أنت تبقى في الأصول كما في الفقه في الأصول، البعض الآن مبتلى أنه يستخدم الإطلاق مكان العموم، العموم مكان الإطلاق، ليش؟ لأنه أكو ضبابية في التعريف، أكو خلل في التعريف، يصير إرباك. هذا مو صحيح، مو علمي، مو علمي، مو فقط أنه مو مطابق مثلا لما يقتضي الأمر من الناحية العلمية لابد تفرز المفاهيم، لا، هذا يؤدي إلى إرباك في مقام الاستنباط، لأنه في بعض الأحيان إذا اختلط العموم بالإطلاق قد يكون لا نعرف ماذا نقدم وماذا نؤخر، بعض الأمور دقيقة تكون، فمن نعرف ماذا نقدم وماذا نؤخر. على سبيل المثال إذا قلنا خلي يصير واضح الأمر، لا يبقى هيك مجرد عموميات، إذا قلنا بأن النكرة التي تدخل عليها اللام، اللام هنا تكون استغراقية، ومن ثم ايش راح تصير؟ راح تصير من باب العموم. أو قلنا إن اللام في مثل هذا المورد لا تكون دالة على العموم، هي تعريفية، ودلالة الدلالة اللام الاستغراقية على العموم فقط في الجمع المحلى بالألف واللام. فسيدور حال عندما تقول أكرم العالم، سيدور حال كلمة العالم بين أن تكون إطلاقا أو أن تكون عموما، ويختلف الحال، ترتب الآثار أيضا راح تختلف. فأنت إذا من أول ما خليت ضابطة للعموم مميزة عن الإطلاق، هذه الأمور بعد تفاصيل بعد راح يصير ارتباك به، لابد من أول في أصل البحث أصل العموم لازم يصير واضح ومحدد. تدرون أصلا هذا المولد أنتوا ربما مصادفين في بعض كلمات الفقهاء، شو يقول الطبيعة، من يتحدث عن عنوان مو جمع مفرد وهو مدخول لللام، شو يصير؟ أحل الله البيع، شنو هذا؟ عموم لو إطلاق، بالكم مباحث شقد أن تترتب على ذلك، أحل الله البيع حرم الله الربا، هذا عموم لو إطلاق، إذا قلت عموم لابد تلتزم بلوازمه، إذا قلت إطلاق تلتزم بلوازمه. زين إذا احنا ابتداء أصلا ما معتنين بالتمييز الدقيق بين العموم والإطلاق، لا معنى للخوض في هذا الكلام، إذن تبقى القضية أصوليا غائمة ما محددة، يبقى الفقيه هو وكل مورد من الموارد، وهو وظيفة الأصول ماذا؟ هو أن يؤسس ويؤصل للمبادئ العامة للاستنباط الفقهي. فإذا صار خلل، صار نقص، صار فراغ أصولي في هذا الجانب. فإذا سننتهي بضرس قاطع إلى أنه يلزم علينا من ناحية أصولية كوظيفة أصولية، يلزم علينا أن نقدم تعريفا، لكن إلى أي مستوى من التعريف؟ يعني إذا قلنا تعريف يعني لازم نلتزم بأعلى درجات التعريف، هذه التي قال صاحب الكفاية وقال بعده الشيخ المظفر في المنطق مثلا أنه معرفة حقائق الأشياء غير ممكنة عادة وأمثال ذلك، هو هذا ضروري إلى هذا الحد؟ لا، احنا نعرف بالمقدار الذي يلبي لنا الغرض ويحقق لنا الأثر العملي. ولهذا استشكال السيد الخوئي قدس سره اللي هو عادة الناظر إلى أستاذه المحقق النائيني يمكن دفعه. ما هو استشكال السيد الخوئي؟ ذكر قال: وليعلم أنه ليس البحث في المقام عن مفهوم العام بما هو، إذ لا يترتب عليه غرض للأصول. تشوفون بعض المفاهيم مأخوذة من كلام صاحب الكفاية، بعضها مأخوذة من كلام المحقق النائيني، ثم هو يبين نظره الشريف. وإنما البحث عن مصاديقه فإنها متعلقة للأحكام الشرعية ومترتبة على البحث عنها نتائج فقهية، وربما يتوهم ترتب الفائدة على البحث عن المفهوم، أي مفهوم، يعني مفهوم العموم بما هو، نظرا إلى أن العام مقدم على المطلق الشمولي عند التعارض كما ثبت في محله، فلا بد من معرفة مفهوم العام حتى يميز عن المطلق فيقدم عند التعارض. واضح عبارته؟ وهذا التوهم فاسد، لأن مناط الترجيح وتقديم أحدهما على الآخر هو كون الشمول والعموم المستفاد من الدليل بالوضع لا بالإطلاق. يعني وصل إلى نفس النتيجة، لكن يقول هذه مو حقيقة تعريفية، وإنما هذا شأن من الشؤون. وهذا التوهم فاسد، أعيد إشكاله لأن هذا إشكال مهم، لأن مناط الترجيح وتقديم أحدهما على الآخر، يعني تقديم العموم على الإطلاق، هو كون الشمول والعموم المستفاد من الدليل بالوضع لا بالإطلاق ومقدمات الحكم. وليس المناط في ترجيح العام كونه مصداقا للعام ومنطبقا عليه مفهوم العام. يقول مو المهم أنه عام، المهم أنه الدلالة عليه على الشمول فيه لفظية، ضرورة أن المطلق الشمولي أيضا مصداق للعام. المطلق الشمولي هو أيضا فيه شمول، فيه عموم بهذا المعنى من العموم بمعنى اللغوي، ومنطبق عليه مفهومه، وإلا لم يقع التعارض بينهما. يعني لولا أنه المطلق أيضا فيه الشمول لم يتعارض المطلق مع العام إذا التقيا. غاية الأمر أن الشمول فيه مستفاد من مقدمات الحكمة بخلافه في ألفاظ العموم، فإنه مستفاد من الوضع، التكرار لنفس الفكرة السابقة، ولذلك يقدم على المطلق لصلاحيته لأن يكون بيانا له. أهم شيء في قوله إن هذه الدعوة فاسدة وهذا التوهم فاسد، شنو هو؟ يقول القضية ما ترجع إلى حقيقة العموم، ترجع علما إلى كون الدال على الشمول فيه لفظيا وضعيا. ويناقش بأن ما ذكره هو وبعض الأعلام من تعريف العموم بالشمول، تعريفه ولو تعريفا لفظيا، والاستيعاب والاقتصار عليه دون أن يحدد بكون الدال على الاستيعاب فيه أمرا لفظيا، هو لا ينتج أفضل مما ذكره قدس سره. هو فرض أدنى مسلمة، وهي أن العموم هو الشمول، لأنه هذا مسلمة صارت مصادرة. وما دام العموم هو الشمول والاستيعاب، فهو ينطبق على العموم بالمعنى مفاد كل مثلا، وأيضا على الإطلاق. فما دام بنينا على ذلك طبعا رح ننتهي لهذه النتيجة، لكن هي هذه المصادرة في غير محلها، وهذه هي تبعات عزوفهم عن التعريف اللي بدأها صاحب الكفاية واقتفى أثره المحقق النائيني، وإن كان هو بيّن قال أنه بالنتيجة العموم كذا. أما السيد الخوئي لا، بضرس قاطع بطريقة يعني الحاسمة العلمية، هو مال مع ما ذهب إليه صاحب الكفاية واستشكل تقريبا على كلام المحقق النائيني، أو قد يشير إلى العراقي أيضا. وهذه هي تبعات عزوفهم عن التعريف بنحو أكثر تحديدا والاقتصار فيه على مجرد شرح الاسم، ولكن كما أشرنا آنفا فإن مستوى الاهتمام بالتعريف ينبغي أن يكون في حدود ترتب الغرض عليه، ويكفي في المقام لتحقيق الغرض تعريفه بنحو يميزه عن الإطلاق. فنأخذ في تعريف العام ماذا؟ ما نقتصر فقط على الشمول والاستيعاب، نقول الشمول المدلول عليه باللفظ، المدلول عليه بدلالة وضعية أو ما أشبه ذلك من الأمور. مو صحيح نقول دلالة وضعية، حتى لو صار الشمول بدلالة قولية لفظية مجازية أيضا راح يدل. هذه القضية أنه بالوضع إحنا ما نقبلها، ولا هم أكو حاجة نبقى نعقب الأمور بهذا الشكل. المهم الدلالة قولية، الدلالة قولية تصير لفظية، هذا هو المهم. وأما قبول كون المنشأ في التقديم هو كون الدال على الشمول في العموم هو الوضع وليس مقدمات الحكمة، هو يقبل هذه النتيجة من دون قبوله اتخاذه من دون قبول اتخاذه معرفا للعموم ومميزا له عن المطلق فهو بلا وجه. احنا ما دام قبلنا انه هذه خصوصية من خصوصيات العموم تقتضي تقديمه وهو كونه مدلولا عليه باللفظ، هذه الجهة هي المائزة هي التي توجب التقديم، هي منشأ الحكم بالتقديم في مقام التعارض. احنا كل النتائج قبلناها بس ابينا ان نتخذها جزءا من التعريف. لماذا؟ لماذا؟ هون نقول تعريف، نصر على انه نبقى في اطار التسيب اللغوي في المفاهيم. تدرون من صير كلمة لغوية صير متسيبة ما بها تحديد، وهذا فائدة المصطلح يحدد الأمور يرتب عليها حدودها. احنا نبقى نقول انه مجرد ناخذ المعنى اللغوي ونخلي التعريف العام هو مجرد الشمول والاستيعاب بما ينطبق على الاطلاق، ثم بعدين نقول احنا نرجح. ليش ترجح؟ بالدلالة اللفظية. ومن اول اخذ التعريف مباشرة. فلهذا احنا شي يصير عندنا خلاصة القول في تعريف العام، العام له جنس وهو الشمول اللي هو يشمل ويشمل الاطلاق، وله فصل أو خاصة. ما عندي غرض أن أحدد أن هذا فصل أو خاص، أن هذا في متن حقيقته أو لأن هذه خصوصية من خواصه غير مقومة لحقيقته، ما عندنا غرض لهذا. كما قلنا آنفا الآن قلنا نحن لسنا معنيين بأن نصل إلى شغاف الحقيقة دوما، شغاف حقيقة المعرف، وإنما المهم بحسب يحكمنا الغرض من التعريف. الغرض من التعريف يكفينا هذا. الخاصة أو الفصل يعني بغض النظر عن تحديد أنه هذا خاصة أو فصل، ماذا؟ أن يكون الدال على الشمول فيه لفظيا، هذا هو تعريفنا للعام ونلتزم به ونعلم يعني لغتنا العلمية على أنها تستخدم كلمة العموم في هذا الأطار، وما يكون الشمول فيه ناشئا من مقدمات الحكمة هذا يكون هو الإطلاق. والحمد لله رب العالمين. Oh.